الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شرح معاني الآثار في كتاب الجنائز: باب الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم، فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا فقالوا: هذا هو المقام الذي ينبغي للمصلي على الجنازة أن يقومه من المرأة ومن الرجل. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا بسنيدكم حفظه الله تعالى للإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، قال: وخالفهم في ذلك آخرون وقالوا: أما المرأة فهكذا يقوم للصلاة عليها، وأما الرجل فعند رأسه. احتجوا في ذلك بما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا همام قال حدثنا أبو غالب قال: رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه، وجيء بجنازة امرأة فقام عند وسطها. فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال: نعم. فالتفت إليه العلاء بن زياد فقال: احفظوا. فالتفت إلينا العلاء بن زياد فقال: احفظوا. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام، فذكر بإسناده مثله وزاد. فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرأة حيث قمت ومن الرجل حيث قمت. قال: نعم. حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي غالب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. قال أبو جعفر: فبين أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الرجل عند رأسه ومن المرأة من وسطها على ما في حديث سمرة، فوافق حديث سمرة في حكم القيام من المرأة في الصلاة عليها كيف هو، وزاد عليه حكم الرجل في القيام منه للصلاة عليه فهو أولى من حديث سمرة. وقد قال بهذا القول أبو يوسف رحمه الله فيما حدثني به ابن أبي عمران قال حدثني محمد بن شجاع عن الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف رحمه الله. وأما قوله المشهور عنه في ذلك فمثل قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. حدثني به محمد بن العباس قال حدثنا علي بن عبد عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال: يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر. ولم يذكر محمد بين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله في ذلك خلافا. وقد روي في ذلك أيضا عن إبراهيم النخعي حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا شريك بن عبد الله بن مغيرة، ولا عن مغيرة عن إبراهيم عن المغيرة عن مغيرة عن إبراهيم أنه قال: يقوم الرجل الذي يصلي على الجنازة عند صدرها. قال أبو جعفر: والقول الأول أحب إلينا لما قد شده من الآثار، نعم، لما قد شده من الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة على الجنازة، هل ينبغي أن تكون في المساجد أو لا؟ حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الضحاك بن عثمان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حين توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليها فقالت: لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا قعنبي قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عائشة رضي الله عنها
ونحن
عن عائشة رضي الله عنها بذلك. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يمر به في المسجد، ثم ذكر مثل حديثه عن يعقوب. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذا الحديث فقالوا لا بأس بالصلاة على الجنازة في المساجد. احتجوا في ذلك أيضا بما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنهما صلي عليه في المسجد، خالفه في ذلك آخرون فكرهوا الصلاة على الجنازة في المساجد. احتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة حاول حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا معن بن عيسى عن أبي ذئب عن ابن أبي عن ابن أبي ذئب عن ابن ابي ذئب عن صالح عن صالح بن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى على جنازه في مسجد فلا شيء له. فلما اختلفت الروايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فكان فيما روينا في الفصل الاول اباحه الصلاه على الجنازه في المساجد، وفيما روينا في الفصل الثاني كراهه ذلك. احتجنا الى كشف ذلك لنعلم المتاخر منه، فانا جعله ناسخا لما تقدم من ذلك. فلما كان حديث عائشه رضي الله عنها فيه فلما كان حديث عائشة فيه دليلا على أنهم قد كانوا تركوا الصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كانت تفعل فيه، حتى ارتفع ذلك من فعلهم وذهبت معرفة ذلك من عامة، فلم يكن ذلك عندها لكراهة ما حدثت، ولكن كان ذلك عندها لأنهم لم لأن لهم أن يصلوا في المسجد على جنائزهم ولهم أن يصلوا عليها في غيره، ولا يكون صلاته في غيره دليلا على كراهة الصلاة فيه، كما لم تكن صلاته فيه دليلا على كراهة الصلاة في غيره. فقالت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد ما قالت لذلك، وأنكر عليها ذلك الناس وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الصلاة عليهم في المسجد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعه منه في ذلك، وأن ذلك الترك الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة على الجنائز في المسجد بعد أن كان يفعلها فيه ترك نسخ. فذلك أولى من حديث عائشة، لأن حديث عائشة رضي الله عنها إخبار عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الإباحة التي لم يتقدمها نهي، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه إخبار عن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد تقدمته الإباحة، فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له وفي إنكار من أفراد.
طبعا هذا لو صح الحديث، لكنه لا صح الحديث القول يعني.
نعم أحسن الله إليكم. فصار حديث أبي هريرة رضي الله عنه أولى من حديث عائشة رضي الله عنها لأنه ناسخ له، وفي إنكار من أنكر ذلك على عائشة رضي الله عنها وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يومئذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قد كانوا علموا في ذلك خلاف ما علمت، ولولا ذلك لما أنكروا ذلك عليها. وهذا الذي ذكرنا من النهي عن الصلاة على الجنازة في المسجد وكراهتها قول أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف رضي الله عنهم، غير أن أصحاب الإملاء روى عن أبي يوسف رضي الله عنه في ذلك أنه قال: إذا كان مسجد قد أفرد للصلاة على الجنازة فلا بأس بأن يصلى على الجنائز فيه. باب التكبير على الجنائز كم هو؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود حاول حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن عمر والعمر بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان زيد بن أرقم
عمرو بن مرة
أحسن الله إليك عن ابن أبي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أنه قال: كان زيد بن أرقم يصلي على جنائزنا فيكبر أربعة، فكبر يوما خمسا فسئل عن ذلك فقال أبو بكرة في حديثه فقال: كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة. فقال ابن مرزوق في حديثه فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها أو كبرها. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل بن يونس قال حدثنا عبد الأعلى أنه صلى خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبر خمسة. فسأله عبد الرحمن بن أبي ليلى فأخذ بيده فقال أنسيت؟ قال لا، ولكني صليت خلف أبي القاسم خليلي صلى الله عليه وسلم فكبر خمسا فلا أتركه أبدا. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن يحيى بن عبد الله التميمي أنه قال صليت مع عيسى مولى حذيفة بن اليمان على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبر مولاي وولي نعمتي يعني حذيفة بن اليمان، صلى على جنازة فكبر عليها خمسا ثم التفت إلينا فقال ما وهمت ولا نسيت، ولكني كبرت كما كبرت ولكني كبرت كما كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر فذهب قومي إلى أن التكبير على الجنائز خمسا، واحتج في ذلك بهذه الآثار. خمسا خمسا وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل هي أربع لا ينبغي أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه. واحتجوا في ذلك بما حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا هدبة قال حدثنا مامون قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة أنه حدثه عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت فكبر عليه أربعة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو داود عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك حاوى حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشيم حاوى حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يا عبد يحيى قال حدثنا هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر قلابة ولا فلانة فكبر أربعة. صلى على قبر في دال فلانة قال حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا شيبان قال حدثنا سويد أبو حاتم قال حدثني قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعة. حدثنا أحمد قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شريك عن عثمان بن أبي زرعة عن أبي سليمان عن أبي سلمان المؤذن أنه قال توفي أبو سريحة رضي الله عنه فصلى عليه زيد بن أرقم رضي الله عنه فكبر عليه أربعة. فقلنا ما هذا؟ فقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عياش الرقام قال حدثنا سعيد بن يحيى الحميري قال حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود فقراء أهل المدينة وأنه أخبر بامرأة ماتت فدفنوها ليلا فلما أصبح آذنوه فمشى إلى قبرها فصلى عليها وكبر أربعة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهم قال حدثنا أبي قال سمعت ابن عمان يحدث عن الزهري عن أبي أمامة عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو. حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شريك عن إبراهيم الهجري أنه قال صلى بنا ابن أبي أوفى رضي الله عنهما على ابنة له فكبر عليه أربعا ثم وقف فانتظرنا بعد الرابعة تسليمه حتى ظننا أنه سيكبر الخامسة ثم سلم ثم قال أراكم ظننتم أني سأكبر الخامسة ولم أكن لأفعل ذلك وهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حوضي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الهجري فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن الهجري فذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو بشر الرقي قال حدثنا شجاع عن عبيد الله بن عمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الخير الخير قال حدثنا فهد قال حدثنا حماني قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن ابي غالب عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر 4 تكبيرات على الميت. وقال في حديث زيد بن ارقم الذي بدانا بذكره في هذا الباب انه يكبر على انه كان يكبر على الجنائز 4 قبل المره التي كبر فيها 5. ولا يجوز ان يكون كان يفعل ذلك وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل خلافه الا لمعنى قد راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وهو ما رواه عنه ابو سلمان المؤذن في صلاته على ابي سريحه في تكبيره عليه 4. ويحتمل تكبيره على تلك الجنازه 5 لان يكون ذلك لان حكم ذلك الميت ان يكبر عليه 5 يكبر عليه 5 لانه من اهل بدر فانهم كانوا يفضلون في التكبير في الصلاه عليهم على ما يكبر على غيرهم. وحدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود حاوى حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب عن شعبه عن عمرو بن مره عن سعيد بن مسيب انه قال قال عمر كل ذلك قد كان 5 و4 كل ذلك قد كان 5 و4 فامر عمر الناس ب4 يعني في الصلاه على الجنازه. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن عابد قال حدثنا عبيد الله بن عمر وعن زيد يعني ابن ابي اميسه عن حماد عن ابراهيم انه قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس مختلفون في التكبير على الجنائز لا تشاء ان تسمع رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 7 واخر يقول وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 5 وآخر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر 4 إلا سمعته. فاختلفوا في ذلك فكانوا على ذلك حتى قبض أبو بكر رضي الله عنه. فلما ولي عمر رضي الله عنه ورأى اختلاف الناس في ذلك شق ذلك عليه جدا فأرسل إلى رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنكم معاشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متى تختلفون على الناس يختلفون من بعدكم متى تختلفوا يختلفون من بعدكم. ومتى تجتمعون على أمر يجتمع الناس يجتمع الناس عليه فانظروا أمرا تجتمعون عليه فكأنما إيقظهم. ما خلص بقى فقالوا نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين فأشر علينا. فقال عمر رضي الله عنه ولا أشير أنتم علي فإنما أنا بشر مثلكم. فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر 4 تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك. فهذا عمر رضي الله عنه قد رد الأمر في ذلك إلى 4 تكبيرات بمشورة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك عليه وهم حاضروا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه حذيفة وزيد بن أرقم فكان ما فعل مما قد كانوا عمي عليه.
وكان التكبير في الأذين 4.
نعم سيدنا.
والتكبير في العيدين 4.
في العيدين. هذا بالحقيقة. فذلك نسخ لما قد كانوا علموا لأنهم مأمونون على ما قد فعلوا كما كانوا مأمونين على ما قد رووا. وهذا كما أجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التوقيت على حد الخمر وترك بيته أي أمهات الأولاد. فكان يجمعهم على ما قد أجمع عليه من ذلك حجة وإن كانوا قد فعلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. فكذلك ما أجمع عليه من عهد التكبير بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة فهو حجة وإن كانوا قد علموا من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه. وما فعلوا من ذلك وأجمعوا عليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ لما قد كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل وكيف يكون ذلك ناسخا وقد كبر عليه النبي صلى الله رضي الله عنه بعد ذلك أكثر من 4. وذكروا في ذلك ما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد قال حدثنا عمرو عن عبد الله بن معقل ان علي رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه 6. حدثنا يزيد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا موسى بن عبد الله ان علي رضي الله عنه صلى على ابي قتاده فكبر عليه 7. قيل له إن علي رضي الله عنه إنما فعل ذلك لأن أهل بدر كان كذلك حكمهم في الصلاة عليهم يزاد فيها من التكبير على ما يكبر وعلى غيرهم من سائر الناس. ودليل على ذلك أن إبراهيم بن محمد الصارفي حدثنا قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا زائدة قال حدثنا يزيد بن زياد عن عبد الله بن معقل أنه قال صليتم عليه رضي الله عنه على جنازة فكبر عليها 5 ثم التفت فقال إنه من أهل بدر ثم صليتم عليه على جنائز كل ذلك كان يكبر عليها 4 حدثنا فهد قال حدثنا محمد سعيد قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابي معقل انه قال صلى علي رضي الله عنه على سالم بن حنيف فكبر عليه سته ثم التفت اليها فقال انه من اهل بدر. حدثنا فهد قال حدثنا محمد سعيد قال اخبرنا حفص بن غياث عن عبد الملك بن سلع الهمداني عن عبد خير انه قال كان علي رضي الله عنه يكبر على اهل بدر ستا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخمسا على سائر الناس اربعه. فهكذا كان حكم الصلاه على اهل بدر. وقد حدثني القاسم بن جعفر قال حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا على ابن عبيد قال حدثنا سليمان بن يسير قال صليت خلف الأسود بن يزيد وهمام بن حارث وإبراهيم النخعي فكانوا يكبرون على الجنائز أربعة. قال همام وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على أربع إلا على أهل بدر فإنهم كانوا يكبرون عليهم خمسا وسبعا وتسعا. فدل ما ذكرنا أن ما كانوا اجتمعوا عليه من عدد التكبير الأربع في عهد عمر رضي الله عنه إنما كان على غير أهل بدر وتركوا حكم أهل بدر على ما فوق الأربع. فما روي عن زيد بن أرقم مما ذكرنا إنما هو لأنه كان ذهب إلى هذا المذهب فيما نرى والله أعلم نرى. وقد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن نهال قال أخبرنا حماد بن سلمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن رقمة بن قيس أنه قال قدم ناس من أهل الشام فمات لهم ميت فكبروا عليه خمسا فأردت ألا أحييهم أن ألاحيهم فأخبرت ابن مسعود رضي الله عنه فقال ليس فيه شيء معلوم. هذا يحتمل ما ذكرنا من في اختلاف حكم الصلاة على البدريين وعلى غيرهم. فكان عبد الله أراد بقوله ليس فيه شيء معلوم أي ليس فيه شيء يكبر في الصلاة على الناس جميعا لا يجاوز إلى غيره. وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ. حدثنا أحمد بن رجب قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عامر عن علقمة أنه ذكر ذلك لعبد الله فقال عبد الله إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد. وهذا عندنا معناه أيضا لأن الإمام قد يصلي حينئذ على البدريين وعلى غيرهم فإن صلى على البدريين فكبر عليهم كما يكبر على البدريين وذلك ما فوق الأربع فكبروا ما كبر وإن صلى على غير البدريين فكبر أربعا كما يكبر عليهم فكبروا كما كبر لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على جميع الناس من البدريين وغيرهم لا يجاوز ذلك إلى ما هو أكبر منه. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الله بغير هذا اللفظ. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن علقمة عن عبد الله أنه قال التكبير على الجنازة لا وقت ولا عدد إن شئت خمسا وإن شئت ستة. فهذا معناه غير معنى ما حكى عامر عن علقمة وما حكى عامر عن علقمة وأثبت بأن عامر قد لقي علقمة وأخذ عنه أبو إسحاق فلم يلقه ولم يأخذ عنه ولم يأخذ عنه
لا وقت ولا عدد.
هذه كده مش نافيه سقط منها شرط يا سيدي سقط شرط في حكم بناء على الفتح عشان تكررت لا ولأن عبد الله قد روي عنه في التكبير أنه أربع من غير هذا الواجه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهم قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر عن أبي عطية إنه قال سمعت عبد الله يقول التكبير على الجنائز أربع كالتكبير في العيدين. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي عطية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال التكبير في العيدين أربع كالصلاة على الميت. حدثنا أبو بكر قال حدثنا رفع قال حدثنا شعبة عن علي بن الأقمر فذكر بإسناده مثله. فهذا عبد الله لما سئل عن التكبير على الجنازة أخبر أنه أربع وأمرهم في حديث علقمة أن يكبروا ما كبر أئمتهم. فلو انقطع الكلام على ذلك لكان وجه حديثه عندنا أن أصل التكبير عنده أربع وعلى أن من صلى خلف من يكبر أكثر من أربع كبر كما كبر إمامه لأنه قد فعل ما قد قاله بعض العلماء. وقد كان أبو يوسف يذهب إلى هذا القول ولكن الكلام لم ينقطع على ذلك وقال لا وقت ولا عدد. فدل ذلك على أن معناه في ذلك لا وقت عندي للتكبير في الصلاة على الجنائز ولا عدد. على المعنى الذي ذكرناه في أهل بدر وغيرهم، أي لا وقت ولا عدد في التكبير في الصلاة على الناس جميعا، ولكن جملته لا وقت لها ولا عدد إن كان من أهل بدر. هكذا حكم الصلاة عليهم والصلاة على غيرهم على ما روي روى على ما روى عنه أبو عطية حتى لا يتضاد شيء من ذلك. ثم قد روي عن أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتهم على جنائزهم أنهم كبروا فيها أربعة، فمما روي عنه في ذلك ما حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبر كل واحد منهم بما رأى وبما سمع، فجمعوا عمر رضي الله عنه على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا إسماعيل عن عامر أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن أبزة قال صلينا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على زينب بالمدينة فكبر عليها أربعة. حدثنا يزيد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا عمير بن سعيد قال صليت مع علي رضي الله عنه على يزيد بن المكفف فكبر عليه أربعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن عمير مثله، حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا زيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت صحيح فذكر مثله، حدثنا علي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه مثله، حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن موسى بن طلحة أنه قال شهدت عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى على جنائز رجال ونساء على جنائز رجال ونساء فجعل الرجال من ماله والنساء مما يلي القبلة ثم كبر عليه أربعة، ثم كبر أربعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زيد بن طلحة أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فكبر عليه أربعة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليماني قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني أبو أمامة بن سالم بن حنيف وكان من كبراء الأنصار وعلمائهم وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرا في نفسه ثم يختم الصلاة في التكبيرات الثلاث. قال الزهري فذكرت الذي اخبرني ابو امامه من ذلك لمحمد بن سويد الفيري فقال وانا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمه في صلاه الجنازه مثل الذي حدثك ابو امامه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق ان ذكر على علي بن ابي طالب رضي الله عنه اربعه، وهذا خلاف ما كان عمر وعلي رضي الله عنهما يريانه في اهل بدر ان يكبر في الصلاه عليهم ما جاوز الاربعه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد أنه قال صليت خلف زيد بن ثابت على جنازة فكبر عليه أربعة، وصليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه على جنازة فكبر عليه أربعة. وحدثنا فهد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثني شرحبيل بن سعد قال صلى بنا عبد الله بن عباس على جنازة فكبر أربع تكبيرات. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إسرائيل عن مواجر أبي الحسن أنه قال صليت خلف ذر بن عازب رضي الله عنه على جنازة قال جتمعتم فقلنا نعم فكبر أربع. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن عبد الله بن وهب أنه قال صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه على جنائز من رجال ونساء فسوى بينهم وكبر أربعا، فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون في هذه الآثار قد كانوا يكبرون في صلاة على جنائز مرة تكبيرات ثم لا ينكرون فدل ذلك أن ذلك هو حكم التكبير في الصلاة على الجنائز، وأن ما زاد على التكبيرات الأربع فإنما كان لمعنى خاص خص به بعض الموتى خص به بعض الموتى ممن ذكرنا من أهل بدر على سائر الناس، فثبت بما ذكرنا أن التكبير على الجنازة أربع على الناس من بعد أهل بدر إلى يوم القيامة. وكان مذهب أبي حنيفة وسفيان وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله في التكبير على الجنائز أيضا ما ذكرنا، وخذ روي ذلك أيضا عن محمد بن الحنفية. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد قال حدثنا هشام قال أخبرنا أبو حمزة عمران بن أبي العطاء قال شهدت وفاة ابن عباس بالطائف فواليه محمد بن الحنفية فصلى عليه فكبر أربعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عمران بن أبي عطاء أنه قال صليت خلف ابن الحنفية على ابن عباس فكبر أربعة. باب الصلاة على الشهداء. حدثنا أبو نصر قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه حدثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله الله عليه وسلم امر بدفن قتلى احد بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم ولم يغسلوا. قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا الحديث فقالوا لا يصلى على من قتل من الشهداء في المعركه ولا على من جرح منهم فمات ولا على من جرح منهم فمات قبل ان يحمل من مكانه كما لا يغسل. وممن قال بذلك أهل المدينة، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الشهيد. وكان من الحجة لهم في ذلك على مخالفهم أن الذي في حديث جابر إنما هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، فقد يجوز أن يكون ذلك لأن سنته من لا يصلى عليهم كما كان من سنته من لا يغسل، ويجوز أن يكون لم يصلي عليهم وصلى عليه غيره لما كان به من آلام الجراح وكسر الرباعية وما أصابه يومئذ من المشركين. فإنه حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني ابن أبي حازم وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن أبي حازم قال سعيد في حديثه سمعت سالم سعد وقال ابن أبي حازم عن سالم أنه سئل عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم واحد بأي شيء دوي، قال سأل كسرت البيضة على رأسي وكسرت رباعيته وجرح وجهه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله وعلي رضي الله عنه يسكب الماء بالمجن. فلما رأت فاطمة رضي الله عنها أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فحرقتها على جرحه فاستمسك الدم. يختلف لفظ ابن أبي حازم وسعيد في هذا الحديث والمعنى واحد. حدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد في وجهه فجرح، وأن فاطمة رضي الله عنها ابنته أحرقت قطعة وأن فاطمة رضي ابنته أحرقت قطعة من حصير فجعلته رمادا ولصقته على وجهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله عز وجل على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال وهشيمت هشيمت البيضة على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. وجرح وجهه وكسرت رباعيته وجرح وجهه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا قال ابن عبد الله محمد بن عبد الله عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله تعالى على قوم دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا دم وجهه يومئذ وهشموا عليه بيضه وكسروا رباعيته. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا قال ابي قال حدثنا حماد بن عبد الله بن علي انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه فجعل يسلت الدم على وجهه. عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته ويدعوهم إلى الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فيجوز أن يكون صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليهم لألم ما نزل به وصلى عليهم غيره. وقد حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي أن ابن شهاب حدثه أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصلى عليهم. ففي هذا الحديث ما ينفي الصلاة عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن غيره. فنظرنا في هذا الحديث كيف هو زيد على ابن وهب فيه شيء، فإذا إبراهيم بن مرزوق قد حدثنا قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أحد أخبرنا أسامة عن الزهري عن أنس رضي الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر يوم أحد بحمزة وقد جدع ومثل به، فقال لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشر الله من بطون الطير والسباع. فكفنه في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجله وإذا خمر رجليه بدا رأسه فخمر رأسه ولم يصلي على أحد من الشهداء غيره، وقال أنا شهيد عليكم يوم القيامة. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي يومئذ على أحد من الشهداء غير حمزة، فإنه صلى عليه وهو أفضل شهداء يحد، فلو كان من سنة الشهداء ألا يصلى عليهم لما صلى على حمزة كما لم يغسله، إذ كان من سنة الشهداء ألا يغسله. وصار ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة ولم يصلي على غيره، فهذا يحتمل أن يكون المصلي على غيره شدة ما به مما ذكرنا وصلى عليهم غيره من الناس. وقد جاء في غير هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يومئذ على حمزة وعلى سائر الشهداء. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن يزيد بن ابي زياد بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع بين رجليه يوم احد 10 فيصلي عليهم وعلى حمزه فيصلي عليهم وعلى حمزه ثم يرفع العشره يرفع العشره وحمزه موضوع ثم يوضع 10 فيصلي عليهم وعلى حمزه معهم. حدثنا بعد قال حدثنا احمد بن عبد الله بن موسى قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن يزيد بن ابي زياد عن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيوضع 9 حمزه فيكبر عليهم 7 تكبيرات ثم يرفعون ويترك حمزه ثم يجاوب 9 فيكبر عليهم 7 حتى فرغ عنهم ولا منهم حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابن اسحاق انه قال حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه يعني عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يعني عن ابيه عن عبد الله ايش يعني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر يوم احد بحمزه فسجي ببرده ببردته ثم صلى عليه فكبر 9 تكبيرات ثم أوتي بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. فهذا ابن عباس وابن الزبير قد قال فأنس بن مالك رضي الله عنه فيما رويناه عنه قبل هذا وقد روي مثل هذا أيضا عن أبي مالك الغفاري. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم بن أبي إياس عند قال حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال سمعت أبا مالك الغفاري قال كان قتلى أحد يؤتى 29 حمزة فيصلي عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحملون ثم يؤتى 9 فيصلي عليهم حمزة ما كان حتى صلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي أيضا عن عقبة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى واحد بعد مقتلهم 8 سنين. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وابن لهيعة عن يزيد عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير اخبره انه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول إن آخر ما خطب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد ثم رقي على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني لكم فرات وأنا عليكم شهيد. حدثنا علي بن عبد قال حدثنا أنس بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت. ففي حديث عقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعدما قتلهم 8 سنين فلا يخلو صلاته عليه في ذلك الوقت من أحد 3 معاد. إما أن يكون سنته سنتهم كانت أن لا يصلى عليهم ثم نسخ ذلك الحكم بعد بأن يصلى عليهم أو تكون تلك الصلاة التي صلى عليهم تطوعا وليس للصلاة عليهم أصل في السنة والإيجاب أو يكون من سنتهم أن لا يصلى عليهم بحضرة الدفن ويصلى عليهم بعد طول هذه المدة لا يخلو فعله صلى الله عليه وسلم من هذه المعاني 3. فاعتبرنا ذلك فوجدنا أمر الصلاة فاعتبرنا ذلك فوجدنا أمر الصلاة على سائر الموتى هو أن يصلى عليهم قبل دفنهم ثم تكلم الناس بالتطوع عليهم قبل أن يدفنوا وبعدما يدفنون فجوز ذلك قولنا وكره وآخرون. فأمر السنة فيه أوكد من التطوع لاجتماعهم على السنة واختلافهم في التطوع. فإن كان قتل أحد ممن تطوع بالصلاة عليهم كان في ثبوت ذلك ثبوت السنة في الصلاة عليهم قبل أوان وقت التطوع بها عليهم وكل تطوع فله أصل في الفرض. فإن ثبت أن تلك الصلاة كانت من النبي صلى الله عليه وسلم تطوعا تطوع بها فلا يكون تطوعا تطوع به فلا يكون ذلك إلا والصلاة عليهم سنة كالصلاة على غيرهم، وإن كانت صلاته عليهم لعلة نسخ فعله الأول وتركه الصلاة عليهم، فإن صلاته هذه عليهم توجب أن من سنتهم الصلاة عليهم، وأن تركه الصلاة عليهم عند دفنهم منسوخ، وإن كانت صلاته عليهم إنما كانت لأن هكذا سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، وأنهم خصوا بذلك، فقد يحتمل أن يكون كذلك حكم سائر الشهداء أن لا يصلى عليهم إلا بعد مضي مثل هذه المدة، ويجوز أن يكون سائر الشهداء يعجل الصلاة عليهم غير شهداء أحد، فإن سنتهم كانت تأخير الصلاة عليهم، أنه قد ثبت بكل هذه المعاني، فإنه قد ثبت بكل هذه المعاني أن من سنتهم ثبوت الصلاة عليهم إما بعد حين وإما قبل الدفن. ثم كان الكلام بين المختلفين في وقتنا هذا إنما هو في إثبات الصلاة عليهم قبل الدفن أو في تركها البتة، فلما ثبت في هذا الحديث الصلاة عليهم بعد الدفن كانت الصلاة عليهم قبل الدفن أحرى وأولى. ثم قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير شهداء أحد أنه صلى عليهم. فمن ذلك ما حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا نعيم بن حماد قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عكرمة بن خالد ان ابن ابي عمان اخبره عن شداد بن هادي ان رجلا من العرب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه وقال واجر معك، فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه، فلما كانت غزوة غنم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشياء فقسم وقسم له فاعطى اصحابه ما كان قسم له وكان يرى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ما هذا؟ قال قسمته لك، قال على ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي بسم فأموت وأدخل الجنة، فقال إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا الى العدو، فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد اصابه سهم حيث اشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو هو؟ قالوا نعم، قال صدق الله فصدقه، وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاته عليه اللهم ان هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا انا شهيد عليه. ففي هذا الحديث اثبات الصلاه على الشهداء الذين لا يغسلون، لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لم يغسل الرجل وصلى عليه. فثبت في هذا الحديث أن كذلك حكم شهيد حكم الشهيد المقتول حكم الشهيد كأن كذلك حكم الشهيد المقتول في سبيل الله في المعركة يصلى عليه ولا يغسل، فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الأثر، فمن نظر في ذلك فإنا قد رأينا الميت حتف أنفه يغسل ويصلى عليه، ورأيناه إذا صلى عليه ولم يغسل كان في حكمه ولم يصلى عليه، فكانت الصلاة عليهم مضمنة بالغسل الذي يتقدمها، فإن كان الغسل قد كان جازت الصلاة عليه، وإن لم يكن غسل لم تجز الصلاة عليه. ثم رأينا الشهيد قد سقط أن يغسل، فالنظر على ذلك أن يسقط ما هو مضمن بحكم الغسل، ففي هذا ما يوجب ترك الصلاة عليه، إلا أن في ذلك معناه، وهو أن رأينا غير الشهيد يغسل ليطهر ليطهر، وهو قبل أن يغسل في حكم غير الطاهر لا ينبغي الصلاة عليه ولا دفنه على تلك على حاله تلك حتى ينقل عنها بالغسل. ثم رأينا الشهيد لا بأس بدفنه على حاله تلك قبل أن يغسل، وهو في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا، فالنظر على ذلك أن يكون الصلاة عليهم في حكم سائر الموتى الذين قد غسلوا، هذا هو النظر في هذا الباب مع ما قد شهد له من الأثر. وقال أبي حنيفة ويوسف محمد رحمه الله تعالى، وقال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن سعيد بن عبد الله عن سعيد عن سعيد بن عبد الله أنه قال سمعت مكحولا يسأل عبادة بن أوف النميري عن الشهداء يصلي عليه، فقال عبادة نعم، فهذا عبادة بن أوفى يقول هذا، ومغازي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان جلها هناك نحو الشام، فلم يكن يخفى على أهلي ما كانوا يصنعون بشهدائهم من الغسل والصلاة عليه وغير ذلك والصلاة وغير ذلك. جوزي سؤال بلاش سعيد بن عبد الله. نعم. باب الطفل يموت أن يصلى عليه أم لا؟ حدثنا ابن ابي عمران قال حدثنا ابو خيثمة قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق عن عبد الله بن ابي بكر عن عمره عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ابنه ابراهيم رضي الله عنه ولم يصلي عليه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا يعقوب فذكر مثله. قال ابو جعفر فذهب قوم الى انه لا يصلى على طفل يحتج في ذلك بهذا الحديث وراه في ذلك ايضا عن سامرة بن جندب. حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عقبه بن سيار قال حدثني عثمان بن جحاش وكان ابن اخي سامرة بن جندب قال مات ابن لسامرة قد كان سقي قد كان سقيا سقيا ماء كبر يعني شوي فسمع بكاء فقال ماذا فقالوا على فلان مات فنهى عن ذلك ثم دعا بطست ونقير فغسل يديه وكفن بين يديه ثم قال لمولاه فلان انطلق به إلى حفرته فإذا وضعته في لحده لحده فقل بسم الله على سنة رسول الله ثم أطلق عقد رأسه وعقد رجليه وقل اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده قال ولم يصلي عليه.
خطاب بن عثمان الفوزي
الفوزي نعم صلى الله عليه. قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن جلاس عن ابن جحاش عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن جلاس بالجيم
متعب.
عن ابن جحاش عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن صبيا له مات فقال دفنوه ولا تصلوا عليه فإنه ليس عليه إثم ثم دعوا الله لأبويه أن يجعله لهما فرقا وسلفا وخلفهم بذلك آخرون فقالوا بل يصلى على الطفل. احتجوا بذلك بما حدثنا يونس قال أخبرنا سفيان وعن طلحة بن يحيى بن طلحة عن عمتي عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاءت الأنصار بصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقلت وقيل له أني أن له يا رسول الله ولا أو قيل له أو قيل
فقلت أو قيل
فقلت أو قيل له أني أن له يا رسول الله. عصفور لم يعمل سوءا قط ولم يدركه عصفور من عصافير الجنة فقال أو غير ذلك إن الله عز وجل لما خلق الجنة خلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا حرمات بن يحيى قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة بن زيادة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه أن أبا طلحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمير بن أبي طلحة حين توفي فأتاهم فصلى عليه فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبو طلحة وراءه وأم سليم وراء أبي طلحة لم يكن معهم غيرهم وإنما كان تزوج أبي طلحة وإنما كان تزوج أبي طلحة وأم سليم نسخة تزويج تمام وإنما كان تزويج أبي طلحة وأم سليم بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بمدة وعمير ولده منها في ذلك النكاح توفي وهو طفل فهذا أخوه عبد الله بن أبي طلحة يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه. صغير. حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن سعيد الجبيري قال حدثنا أبي عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه فيما يحسب عبد العزيز يشك في أبيه خاصة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفل يصلى عليه. حدثنا أبو ما يتقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن ليف عن عامر عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من صليتم عليه أطفالكم وقد قال عامر الشعبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان صلى على ابنه إبراهيم ولم يكن ليقول ذلك إلا وقد كان ثبت عنده. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن جابر عن الشعبي أنه قال مات إبراهيم ابن رسول الله ببالغ مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 شهرا فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حسن بن عبد الله بن منصور قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثني شريك عن جابر رضي الله عنه فذكر مثله باسناده، غير انه قال وابن 16 شهرا او 18 شهرا. ففي هذه الاثار اثبات الصلاه على الاغفال، فلما تضادت الاثار في ذلك واجب ان ننظر الى ما عليه عمل المسلمين الذي قد جرت عليه عاداتهم فيعمل على ذلك ويكون ناسخا لما خالفه. فكانت عادة المسلمين الصلاة على أطفالهم، فثبت ما وافق ذلك من الآثار وانتفى ما خالفه. فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار. وأما وجهه من طريق النظر، فإنا رأينا الأطفال يغسلون باتفاق المسلمين على ذلك، وقد رأينا البالغين كل من غسل منهم صلي عليه، ومن لم يغسل من الشهداء ففي اختلاف، فمن الناس من يصلي عليه ومنهم من لا يصلي عليه. فكان الغسل لا يكون إلا وبعده صلاة، وقد يكون أو تكون الصلاة ولا غسل قبلها. فلما كان الأطفال يغسلون كما يغسل البالغون، ثبت أن يصلى عليهم كما يصلى على البالغين. فهذا والنظر في هذا الباب، وقد وافق ما جرت عليه عادة المسلمين من الصلاة على الأطفال، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد روي ذلك عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر عن يونس عن نافع أنه حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلى في الدار على مولود له، ثم أمر به فحمل فدفن. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد الراشد عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عمر عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن منصور بن أبي منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه استفتي في صبي مولود مات أن يصلي عليه، قال نعم. قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه قال رايت ابا هريره رضي الله عنه صلى على منفوس لم يعمل خطيئه قط، فسمعته يقول اللهم اعذه من عذاب القبر. باب المشي بين القبور بالنعال. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا الاسود بن شيبان قال حدثنا خالد بن سمير قال حدثني بشير بن نهيك عن بشير بن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين، فقال ويحك يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حماني قال حدثنا وكيع عن الأسود فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فذهب قوم إلى هذا الحديث فكره المشي بالنعال بين القبور، وخلفهم بذلك آخرون فقالوا قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل بخلع النعلين، لا لأنه كره المشي بين القبور بالنعال، لكن لمعنى آخر من قذر رآه فيها يقذر القبور. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه نعلاه ثم أمر بخلعهما فقلعهما وهو يصلي، فلم يكن ذلك على كراهة صلاة بنعلين، ولكنه للقدر الذي كان فيهما. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة المشي بين القبور بالنعال. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديثا طويلا في المؤمن إذا دفن في قبره، والذي نفسي بيده إنه لا يسمع خفق نعالكم حين تولون عنه مدبرين. في افترضت ممنون ما في ناصب هنا، لا ناصب هنا، حين تولوا حين تولوا عنه مدبرين. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال اخبرنا محمد بن عمرو فذاكر باسناده مثل، وحدثنا فهد قال حدثنا احمد بن حميد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه مثله. فهذا يعارض الحديث. نعم شيخنا،
حين تولوا عنه،
هو بدأ الجملة بالمضارع.
والذي نفسي بيده إنه لا يسمع حقا عليهم.
يسمع حين
تولوا.
يسمع حين تولوا عنه مدبرين. تتولوا يعني؟
أي نعم.
برضو هتحتاج نون عشان مضارع. نعم. ولا ماضي؟
لا، تولوا فعل ماضي.
هيناسب المضارع اللي في الأول؟
حين أدبروا عنه.
نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال حدثنا علي بن عبد قال حدثنا عبد الله بن عطاء قال اخبرنا محمد بن عمرو فذكر باسناده مثله، حدثنا فهد قال حدثنا احمد بن حميد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه مثله. فهذا يعارض الحديث الاول اذ كان معناه على ما حمله، واذا كان اذا كان معناه على ما حمله عليه اهل المقاله الاولى، ولكننا لا نحمل على المعارضه ونجعل الحديثين صحيحين، فنجعل النهي الذي كان في حديث بشير للنجاسة التي كانت عليه ألا ينجس القبور كما قد نهي عن يتغوط عليها أو نهى أن يتغوط عليها أو يبال. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يدل على بحث المشي بن علي التي لا قدر فيها بين القبور، فهذا وجه هذا الباب من طريق التصحيح عن الآثار، وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاة فينا عليه ومن خلعه إياهما في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كانت فيهما، ومن إباحة الناس ومن إباحة الناس
حديث أبي هريرة مش صريح الدلالة على أنهما بين القبور بعد أن تولوا، سمع قرآن عليهم بعد أن تولوا،
يعني بعد ما خرجوا من القبور.
نعم.
هذا أوسع مما يقال في الحديث أصلا.
نعم.
يقصر على السماع الموتى في القبور في هذا الوقت.
نعم.
هل يتوسع ويقال إنهم يسمعون؟
لا طبعا.
إحنا توسعنا في المكان.
لا. خرجنا
برا القبور.
هناك أدلة صريحة لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع من في القبور،
ولا سمع نفع
الأصل يحمل على الأصل سمع الحقيقي. وأيضا في الحديث نفسه ما تكلم من عظام قد أرمت، وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه، فأنكر أن يكونوا يسمعون.
بعد درس تكلم؟
نعم. صلى الله عليه. إباحته للناس. تمام. إباحته للناس. أحسن الله إليكم. قال وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قد ذكرنا عنه من صلاته فين عليه ومن خليه يوم في وقت ما خلعهما للنجاسة التي كان فيما ومن إباحته للناس الصلاة في النعال. فمن ذلك ما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو حمزة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويصلي فخلع من خلفه فقال ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعناها. فقال إن جبرائيل عليه السلام أخبرني أن في أحدهما قذرا فخلعتما لذلك فلا تخلعوا نعالكم. حدثنا ابن أبي عقيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين فقال نعم. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن قمة بن قيس ولم يسمع منه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فحضرت الصلاة فقال أبو موسى تقدم يا أبا عبد الرحمن فإنك أقدم سنا وأعلم. فقال تقدم أنت فإنما أتيناك في منزلك ومسجدك فأنت أحق. فتقدم أبو موسى فقال عن عليه فلما سلم قال ما أردت إلى خلعهما أبي الوادي المقدس طوى أنت؟ لقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الخفين وأن عليه. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر فين عليه، فإن كان فيهما أذى أو قذر فليمسحهما ثم ليصلي فيهما. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عانة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بني الحارث بن كعب أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه فقال رجل يا أبا هريرة أنت نهيت الناس أن يصلوا في نعالهم؟ فقال ما فعلت غير أني ورب هذه الحرمة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المقام وإن عليه عليه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك أنه قال أخبرني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فينا عليه. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه فذكر مثله. وحدثنا ربيع الجيزي وصالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مجمع بن يعقوب الأنصاري عن محمد بن إسماعيل أنه قال قيل لعبد الله بن أبي حبيبة ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فين عليه. ما عبد الله بن ابي حبيبة. قال حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حافيا ومتنعلا ومنتعلا. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه عن سفيان الثوري عن السدي انه قال اخبرني من سمع ابن حريث يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. حدثنا ابو بكر قال حدثنا وهب بن ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن النعمان بن سالم في حديث وهب عن ابن عمرو بن اوس. وفي حديث ابو الوليد قال سمعت رجلا جده اوس بن ابي اوس قال كان جدي رضي الله عنه يصلي فيأمرني أن أناوله نعليه فينتعل ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو قاف فذكر مثل ما ذكر أو بكرت عن وهب. حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أسد قال حدثنا قيس بن ربيعة عن عمير بن عبد الله عن عبد الملك يعني بن المغيرة الطائفي عن أوس بن أوس أو أوس بن أويس رضي الله عنه أنه قال أقمت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف شأن فرأيته يصلي عليه نعلان مقابلتان مقابلتان. حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو ربيعه قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج بن ارطاه عن عبد الملك عن سعيد بن فيروز عن ابيه ان وفد ثقيف وفد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا فرأينا يصلي علينا على ان مقابلتان في نون فلما كان دخول المساجد من علي غير مكروه وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة كان مشروعا بين الحضور أحرى أن لا يكون مكروها.
مقابلتان يعني لها قبول يعني.
عندنا صنون وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. باب التثني الليل.
بارك الله فيك. عمر عمر.
نعم سيدنا صلى الله
عليه وسلم. لا بأس عليكم شيخنا.
نبيه إليه قال باب الدفن بالليل. قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم بن رهيم قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من بني عذرة دفن ليلا ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن الدفن ليلا. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن عمران قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم بالليل. قال أبو جعفر فكره قوم دفن الموتى في الليل واحتجوا في ذلك بهذا الحديث وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالدفن في الليل بأسا واحتجوا في ذلك بما حدثنا أبو بكرة. قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال رؤيا في المقبرة رؤيا في المقبرة ليلا نار فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في قبر وهو يقول ناولوني صاحبكم. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار أنه قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أو قال سمعت جابر بن عبد الله مثله وزاد هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالقرآن. ففي هذا الحديث إباحة الدفن في الليل ويجوز أن يكون النهي الذي ذكرنا في الباب الأول ليس من طريق كراهة الدفن بالليل ولكن لإرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على جميع موتى المسلمين لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم. فإنه حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثناه هشيم عن عثمان بن حكيم الأنصاري عن خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعرف أن أحدا من المؤمنين مات إلا آذنتموني للصلاة عليه فإن صلاتي عليهم رحمة. وكما حدثنا فهد قال حدثنا الحماني قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المقبرة فصلى على رجل بعدما دفن وقال ملئت هذه المقبرة نورا بعد أن كانت مظلمة عليه فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بنهيه عن دفن الموتى في الليل ليكون هو الذي يصلي عليهم فيصيبون بصلاته ما وصفنا من الفضل. وقد قيل إنه إنما نهى عن ذلك لمعنى غير هذا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن حمران عن أشعث عن الحسن أن قوما كانوا يسيئون أكفان موتاهم فيدفنونهم ليلا فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دفن الليل فأخبر الحسن أن النهي عن الدفن ليلا إنما كان لهذه العلة لا لأن الليل يكره الدفن فيه وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نحو من ذلك. حدثنا روح هو ابن الفرج قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن غير طائل ودفن ليلا فزجر أن يقبر الرجل الليل لا لكي يصلي عليه إلا أن يضطر إلى ذلك. إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. فجمع في هذا يعني الحديث العلتين اللتين قيل إن النهي كان من أجلهما، فلا بأس بالصلاة على الموتى بالليل ودفنهم فيه أيضا. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف محمد رحمه الله تعالى، وقد فعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن بالليل. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت محمد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي في آخر الليل ليلة الأربعاء. وهذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكره أحد منهم. فدل ذلك على أن ما كان من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن إنما كان لعارض، لا لأن الليل يكره الدفن فيه إذا لم يكن ذلك لعارض. وقد قال عقبة بن عامر: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى يميل، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا. فدل ذلك،
وحين تضيف الشمس.
نعم، وحين تضيف الشمس. وقد ذكرنا ذلك بإسناده فيما تقدم من كتابنا هذا. فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة على الموتى ودفنهم في الكراهة. وقد حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن عقيل وحدثنا أحمد بن داود قال حدثنا إسحاق بن الضيفي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قال جميعا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دفن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها ليلى. وحدثنا نصر بن مرزوق وابن أبي داود قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث عن عقيل عن الزهري فذكر بإسناده مثله. فهذا علي رضي الله عنه لم ير بالدفن في الليل بأسا، ولم ينكر ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دفن أبو بكر رضي الله عنه ليلى. وحدثنا أبو بكر بن إدريس قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا موسى بن علي قال
علي
سمعت أبي عن عقبة أن رجلا
يوسف
سأل
بن
أي
علي
خبر علي موسى بن علي سوري قال سمعت أبي عن عقبة أن رجلا سأله: أي يقبر بالليل؟ فقال: نعم، قبر أبو بكر رضي الله عنه بالليل، فلا نرى بالدفن ليلا بأسا. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. باب الجلوس على القبور. حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا صدقة بن خالد قال عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرفد الغنوي أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا على القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حدثنا روح بن الفرج قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر انه سمع بشر بن عبيد الله الحضرمي فذكر باسناده مثله. حدثنا بحر بن رسول قال حدثنا ابن باكر
بصر بن عبيد
قال
بصر بصر
بص مش بشر قال حدثنا بحر بن رسول قال حدثنا ابن باكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بشر في نفس الإسناد عن بصر
نعم
اللي بعده عن بشر واللي بعده لا هو الثلاثة
غير
بس ونفس الإسناد عن بشر أنه سمع واثلة وذكر بإسناده مثله. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال
بصر
حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي نعم سيد
بصر
بصر عن بسر انه سمع واثلة وذكر باسناده مثله. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت
شفنا بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر صح؟
ايوه دي حاجه ثانيه غير بسر.
اما بسر بن عبيد لا بسر بالسين وضم الباء.
والله
احسن الله اليك.
بسر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثلة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرصد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النضر بن عبيد الله السلمي ثم الأنصاري عن عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب القبر فلا يؤذيك. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا محمد بن خازم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتابة عليها والجلوس عليها والبناء عليها. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حفص عن ابن جريج فذكر بإسناده مثلها. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسلم قال حدثنا مبارك بن فضالة عن نصر بن راشد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نجلس على القبور. حدثنا سليمان بن شعب قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن سهير بن أبي صالح حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه حتى تحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. قال أبو جعفر فذوقهم إلى هذه الآثار فقلدوها وكرهوا من أجلها الجلوس على القبور وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لم ينهى عن ذلك لكراهة الجلوس على القبر ولكنه أريد به الجلوس للغائط أو البولي فذلك جائز في اللغة يقال وجلس فلان للغائط وجلس فلان للبولي واحتجوا في ذلك بما حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا الخصيب قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال هلما يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبور لحدث غائط أو بول. فبين زيد في هذا الحديث الجلوس المنهي عنه في الآثار الأولي ما هو وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو من ذلك.
هلما يا ابن أخي أخبرك
أخبرك نعم. قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني محمد بن حميد بن أبي حميد أن محمد بن كعب بن القرظي أخبرهم قال إنما قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة نار. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن محمد بن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قعد على قبر فتغوط عليه أو بال فكأنما قعد على جمرة. فثبت بذلك أن الجلوس المنهي عنه في الآثار الأولي وهذا الجلوس فأما الجلوس لغير ذلك فلم يدخل في ذلك النهي. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى وقد روي ذلك عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن يحيى أبا محمد حدثه أن مولى لآل علي رضي الله عنه حدثه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس على القبور وقال المولى كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع. حدثنا علي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني بكر عن عمير عن بكير أن نافع عن حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يجلس على القبور. كتاب الزكاة باب الصدقة على بني هاشم. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا سعد بن سليمان الواسطي قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال قدمت عير المدينة فاشترى منها النبي صلى الله عليه وسلم متاعا فباعه بربح أواق فضة فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب ثم قال لا أعود أن أشتري بعدها شان أبدا وليس ثمنه عندي. قال أبو جعفر فذبقهم إلى هذا الحديث وأباحوا الصدقة على بني هاشم وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم وهم كالأغنياء فما حرم على الأغنياء من الصدقة في على بني هاشم حرام فقراء كانوا أو أغنياء وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم فهو حلال لبني هاشم فقرائهم وأغنيائهم وليس على أهل هذه المقالة. عندنا حجة في الحديث الأول لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك على أرامل بني عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بني هاشم في قول من يحرمها عليهم ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم. فإنا قد رأينا الأغنياء من غير بني هاشم قد يتصدق الرجل على أحدهم بداره أو بعبده فيكون ذلك جائزا حلالا ولا يحرمه عليه ماله فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى. فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم. فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم على بني هاشم لقرابتهم. فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أراملهم من جهة الهبات وإن سمي ذلك صدقة. وهذا الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه، لأنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا سعيد وحماد بن زيد عن أبي جهض من موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أخذنا عن ابن عباس رضي الله عنه فقال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء: إسباغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمر على الخيل. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جهض من فذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا مرج بن رجاء عن أبي جهض من فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر فهذا ابن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة، فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول، فيكون ما أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني، ويكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا، أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث الثاني، فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له، لأن عبد الله بن عباس يخبر فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخصصون به دون الناس، لا يجوز أن يكون ذلك إلا هو قائم في وقت ذلك، فإن احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ما حدثنا فذن قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وفداك وما بقي من خموس خيبر. فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، إني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حيالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن في ذلك بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر بن زخن وابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال وحدثنا رحم الفرج قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا حسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان النصري قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنه قد حضر المدينة أهل أبيات من قومك وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه بينهم. فبينا أنا كذلك إذ جاءه يرفأ فقال: هذا عثمان وعبد الرحمن وسعد والزبير ولا أدري أذكر طلحة أم لا، يستأذنون عليك. فقال: أذن لهم. قال: ثم مكثنا ساعة فقال: هذا العباس وعلي رضي الله عنهم يستأذنان عليك. فقال: أذن لهما. فلما دخل العباس قال: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا الرجل، وهما حينئذ فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير. فقال القوم: اقض بينهما يا أمير المؤمنين، وأرح كل واحد منهما من صاحبه. فقال عمر رضي الله عنه: أنشدكم الله، أي أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماوات والأرض، لتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. قالوا: قد قال ذلك. ثم قال لهما مثل ذلك فقال: نعم. قال: فإني سأخبركم عن هذا الفيء، إن الله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعطه غيره. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، فكانت هذه لرسوله صلى الله عليه وسلم خاصة، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، ولقد قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان ينفق منه على أهله رزق سنة، ثم يجمع ما بقي منه، فجمع مال الله عز وجل. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده أعمل فيها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. ثم ذكر الحديث. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن شهاب فذكر مثله بإسناده وأثبت أن طلحة كان في القوم ولم يقل وبثها فيكم. حدثنا يزيد بن سنان وأبو أمية قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله.
بشر بن عمر
قال فكان نعم سيد
بشر بن عمر
بشر بن عمر عليكم. قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب فذكر بإسناده مثله وقال فكان ينفق منها على أهله. حدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سفيان وقع عن ابي الزناد عن عبد الرحمن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه اهلي ومؤنات عاملي فهو صدقه. قال وفي حديث ابي هريره رضي الله عنه هذا ما يدل على انها كان صدقات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله بعد مؤنات عاملي وعامله لا يكون الا وهو حي. قالوا ففي هذه الاثار ما قد دل على ان الصدقات لبني هاشم حلال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله وفيهم فاطمة بنته قد كانوا يأكلون من هذه الصدقة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على إباحة سائر الصدقات لهم. فالحجة عليهم في ذلك أن تلك الصدقات كصدقات الأوقاف، وقد رأينا ذلك يحل للأغنياء. ألا ترى أن رجلا لو أوقف داره على رجل غني أن ذلك جائز ولا يمنعه ذلك غنى، وحكم ذلك خلاف حكم سائر الصدقات من الزكوات والكفرات وما يتقرب به إلى الله عز وجل. فكذلك من كان من بني هاشم ذلك لهم حلال وحكمه خلاف حكم سائر الصدقات التي قد ذكرنا. ثم قد جاءت بعض هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة بتحريم الصدقة على بني هاشم، فمما جاء في ذلك ما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن يزيد بن أبي مريم عن أبي الجوزاء السعدي أنه قال قلت للحسن بن علي ما تحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فجعلتها في فيا فأخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر. قال رجل يا رسول الله ما عليك في هذه التمرة لهذا الصبي؟ قال إن آل محمد لا يحل لنا الصدقة. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن ثابت بن عمارة عن ربيعة بن شيبان أنه قال قلت للحسن رضي الله عنه فذكر نحوه إلا أنه قال في آخره ولا لأحد من أهله. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال استعمل أرقم بن أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال يا أبا رافع يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وعلى آل محمد وإنما أولى القوم من أنفسهم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث حدثه قال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال لو بعثنا هذين الغلامين لي وللفضل بن العباس على الصدقة فأدى ما يؤدي الناس وأصاب ما يصيب الناس. قال فبينما هما في ذلك جعل بن أبي ثلب رضي الله عنه فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي رضي الله عنه لا تفعل فوالله ما هو بفعل. فقال ربيعة بن الحارث ما يمنعك من هذا إلا نفاسة علينا، فوالله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. فقال علي رضي الله عنه أنا أبو حسن أرسلاهما. فانطلقا فاضطجعا، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عند بابها حتى جاء، فأخذ بآذاننا وقال أخرجا ما وقال أخرجا ما تصرراني ما تصرراني.
شيخنا أنا أبو حسن القوم ولا القرم اللي هي في المطنوع الراء في القديمة ما فيش أصلا.
أنا عندي أرسلاهما. وقال أخرج ما تصرراني. ثم دخل ودخلنا عليه ويومئذ عند زينب بنت جحش فتواكن الكلام. ثم تكلم أحدنا قال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح وقد جئناك لتؤمرنا على بعض الصدقات فنؤدي إليك كما يؤدون ونصيب ما يصيبون كما يصيبون. فسكت حتى أردنا أن نكلمه وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. فقال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس، يدعو لي محمية وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب فجاءه فقال محمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس رضي الله عنهم فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني. وقال لمحمية أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. فإن قال قائل فقد أصدق عنهما من الخمس وحكمه حكم الصدقات، قيل له قد يجوز أن يكون ذلك من سام ذوي القربى الذي في الخمس وذلك خارج من الصدقات المحرمة عليهم، لأنه إنما حرم عليهم أوساخ الناس والخمس ليس كذلك. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال اخبرنا شريك عن عبيد المكتب عن ابي الطفيل عن سلمان رضي الله عنه انه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه فردها واتيت بهديه فقبلها. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبد الله بن ادريس قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاده عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه وذكر حديثا طويلا ذكر فيه انه كان عبدا قال فلما امسيت جمعت ما كان عندي ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء فدخلت عليه وهو معه نفر من اصحابي فقلت انه بلغني انه ليس بيدك شيء وان معك اصحابا لك وانتم اهل حاجه وغربة وقد كان عندي شيء وضعته للصدقة فلما ذكر لي مكانكم رأيتكم أحق به ثم وضعته له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكله أو أمسكه. ثم أتيته بعد أن تحول المدينة وقد جمعت شيئا فقلت رأيتك لا تأكل الصدقة وقد كان عندي شيء أحببت أن أكرمك به كرامة ليست بصدقة. فأكل وأكل أصحابه. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كي ما تصيب منها. فقال حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال إن آل محمد لا يحل لهم الصدقة وإن مولى القوم من أنفسهم. حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عطاء بن السائب أنه قال دخلت على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم فقالت إن مولى لنا يقال له هرمز أو كيسان وأخبرني أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فدعاني فجئت فقال يا أبا فلان إن أهل بيت قد نهينا أن نأكل الصدقة وإن مولى القوم أنفسهم فلا تأكل الصدقة. حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا شبابة بن سوار حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا علي بن الجعدي حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال وحدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ألقها ألقها أما علمت أن لا نأكل الصدقة. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن حاكم عن أبيه عن جدي أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء سأل أهدية هو أم صدقة فإن قالوا هدية بسط يديه وإن قالوا صدقة قال لأصحابه كلوا. حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق قال حدثنا عبد الله بن بكير عن بهز بن حاكم عن أبيه عن جدي أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في إبل سائمة في كل 40 بنت لبون من أعطاها مؤتاجرا أي طالب أجره فله أجرها ومن منعها فإن آخذها منه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لأحد منا منها شيء. حدثنا ابن مرزوق قال ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر في الطريق بالتمرة فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون صدقة. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى تمرة فقال لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا الحكم بن مروان الضرير قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معروف بن واصل السعدي قال حدثتنا حفصة رضي الله عنها في سنة 90 قال ابن أبي داود في حديث ابنة طلق تقول حدثنا رشيد بن مالك أبو عميرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بطبق عليه تمر فقال صدقة أم هدية قال بل صدقة فوضعه بين يدي القوم والحسن يتعفر بين يديه فأخذ الصبي تمرة فجعلها في فيه فأدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعه وجعل يترفق به فأخرجها فقذفها ثم قال إن آل محمد لا لأكل الصدقة. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن حكيم الأودي قال أخبرنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم بيت الصدقة فتناول الحسن تمرة فأخرج من فيه وقال إن أهل بيت لا يحل لنا الصدقة أو لا نأكل الصدقة. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا شريك قال فذكر بإسناده مثله غير أنه قال إن أهل بيت لا يحل لنا الصدقة ولم يشك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لانقلب الى اهلي فاجد التمره ساقطه على فراشي في بيتي فارفعها لاكلها ثم اخشى ان تكون صدقه فالقيها. حدثنا احمد بن عبد المؤمن الخرساني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا الحسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريده قال سمعت ابي يقول جاء سلمان الفارسي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه بمائده عليها رطب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفع فإنا لا نأكل الصدقة. فرفع فجاءه من الغضب مثلي فوضعه بين يديه فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه انبسطوا. قال أبو جعفر فهذه الآثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم، ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها إلا ما قد ذكرناه في هذا الباب مما ليس فيه دليل على مخالفتها. فإن قال تلك الصدقة إنما هي الزكاة خاصة، فأما ما سوى ذلك من سائر الصدقات فلا بأس به. قيل له في هذه الآثار ما قد دفع ما ذهبت إليه، وذلك فيما في حديث باهز بن حكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بشيء سأل هدية أم صدقة، فإن قالوا صدقة قال يا أصحابي كلوا، واستغنى بقول المسؤول إنه صدقة عن أن يسأله صدقة من زكاة أم غير ذلك، فدل ذلك على أن حكم سائر الصدقات بذلك سواء. وفي حديث سلمان رضي الله عنه فقال فجئت فقال هدية أم صدقة، فقلت بل صدقة لأنه بلغني أنكم قوم فقراء، فامتنع من أكلها لذلك. وإنما كان سلمان رضي الله عنه يومئذ عبدا ممن لا يجب عليه زكاة، فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر بني هاشم. والنظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك، وذلك أن رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات.
سلمان كان مسلم أصلا عشان يبقى عليه زكاة ولا صدقة؟
مسيدنا
بقول سلمان ساعة إذن لم يكن مسلما حتى يقال عليه زكاة أو صدقة.
فهذا هو النظر في هذا الباب، هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، وقد اختلف عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك.
فدل ذلك
فروي عنه أنه قال لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم.
ارجع ورا
في ذلك.
وفي حديث سلمان رضي الله عنه
ثاني وفي حديث سلمان رضي الله عنه فقال فجئت فقال ها هدية أم صدقة، فقلت بل صدقة لأنه بلغني أنكم قوم فقراء، فامتنع من أكلها لذلك. وإنما كان سلمان رضي الله عنه يومئذ عبدا ممن لا يجب عليه زكاة، فدل ذلك على أن كل الصدقات من التطوع وغيره قد كان محرما على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على أن حكم الصدقات
مش كلها. وعلى سائر بني هاشم النظر أيضا يدل على استواء حكم الفرائض والتطوع في ذلك، وذلك أن رأينا غير بني هاشم من الأغنياء والفقراء في الصدقات المفروضات والتطوع سواء من حرم عليه أخذ صدقة مفروضة حرم عليه أخذ صدقة غير مفروضة، فلما حرم على بني هاشم أخذ الصدقات المفروضات حرم عليهم أخذ الصدقات غير المفروضات. فهذا هو النظر في هذا الباب، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى، لقد اختلف عن أبي حنيفة رضي الله رحمه الله في ذلك. فروي عنه أنه قال لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم، وذهب في ذلك عندنا إلى أن الصدقات إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم من الخمس من سهم ذوي القربى. فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حل لهم بذلك ما قد كان محرما عليهم من أجل ما قد كان أحل لهم. وقد حدثني سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك مثل قول أبي يوسف رحمه الله. فبهذا نأخذ فإن قال قائل أفتكرهها على مواليهم؟ قلت نعم لحديث أبي رافع الذي قد ذكرناه في هذا الباب، وقد قال ذلك أبو يوسف رحمه الله في كتاب الإملاء، وما علمت أحد من أصحابنا خالف في ذلك. فإن قال قائل أفتكره الهاشمي أن يعمل على الصدقة؟ قلت لا. فإن قال ولما؟ وفي حديث ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس الذي ذكرت منع النبي صلى الله عليه وسلم إياهما من ذلك. قلت ما فيه منع من ذلك؟ لأنهم سألوه أن يستعملهم على الصدقة ليسدوا بذلك فقرهم، فسد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرهم بغير ذلك. وقد يجوز أيضا أن يكون أراد بمنع أن يؤكلهم على العمل على أوساخ الناس، لا لأن ذلك يحرم عليهم لاجتعالهم منه عمالتهم عليه، وقد وجدنا ما يدل على ذلك. حدثنا أبو ميت قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن ابي رزين عن ابي رزين عن علي رضي الله عنه انه قال: قلت للعباس: اسال النبي صلى الله عليه وسلم يستعملك على الصدقات. فساله فقال: ما كنت لاستعملك على غساله ذنوب الناس، افلا ترى انه انما كره له الاستعمال على غساله ذنوب الناس، لا لانه حرم ذلك عليه لحرمه الاجتعال منه عليه. وقد كان ابو يوسف رحمه الله يكره لبني هاشم ان يعملوا على الصدقه اذا كانت جعاله منها. قال: لأن الصدقة تخرج من مال المتصدق إلى الأصناف التي سماها الله تعالى، فيملك المصدق بعضها وهي لا تحل له. واحتج في ذلك أيضا بحديث أبي رافع حين سأل المخزومي أن يخرج معه ليصيب منها، ومحال أن يصيب منها شيئا إلا بعمالة عليها واجتعاله منها. وخالف أبا يوسف رحمه الله في ذلك آخرون فقالوا: لا بأس أن يجتعل منها الهاشمي، لأنه إنما يجتعل على عمله، وذلك قد يحل للأغنياء. فلما كان هذا لا يحرم على الأغنياء الذين يحرم عليهم غناهم الصدقة، كان كذلك أيضا في النظر لا يحرم ذلك على بني هاشم الذين يحرم عليهم نسبهم أخذ الصدقة. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تصدق به على بريرة أنه أكل منه وقاله: عليها صدقة ولنا هدية. حدثنا بذلك أفاد قال: حدثنا محمد بن سعد الأصبهاني قال: أخبرنا شريك عن مسعود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجل شاة معلقة، فقال: ما هذه؟ فقلت: تصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. ثم أمر بها فشويت. حدثنا يوسف قال: أخبرنا ابن أبي قال: أن مالك أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البرمة تفور بلحم وأدم من أدم البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أرى برمة فيها لحم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو صدقة عليها وهو لنا هدية. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا سليمان بن بلال عن ربيعة فذكر بإسناده مثله. حدثنا علي قال: حدثنا عفان قال: حدثنا أمام قال: حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة رضي الله عنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هو لنا صدقة ولها هو لنا هدية ولها صدقة. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا الوهبي قال: حدثنا ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد بن السباق عن جويرية بنت الحارث أنها قالت: تصدق على مولاة لي بعضو من لحم. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم من عشاء؟ فقلت: يا رسول الله، مولاتي فلانة تصدق عليها بعضو من لحم فأهدته لي وأنت لا تأكل الصدقة. فقال: قد بلغت محلها، فهاته أي ناولنيه. فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرني عبيد بن السباق عن جويرية مثله. حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن منهال قال: حدثنا يزيد بن زرعين قال: حدثنا خالد بن حذاء الحفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا شيء بعث به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت إليها من الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها قد بلغت محلها. حدثنا رحل الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي معن بن يزيد بن يسار عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى غنما من الصدقة.
عن أبي معن ابن حزم فيش ابن
عن أبي معن يزيد بن يسار
عن أبي
الله
عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن وهب أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنما من السرقة فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها فأهلت زينب
من أول إسناد.
حاضر. قال: حدثنا راح بن الفرج قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن أبي معن بن يزيد بن يسار عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج
عن أبي معن يزيد بن يسار
عن أبي معن
يزيد
بن يسار عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن عبد الله بن وهب عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنم من الصدقة، فأرسل إلى زينب الثقفية بشاة منها، فأهدت زينب من لحمها لنا. فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل عندكم شيء تطعمون؟ قلنا: لا والله يا رسول الله. فقال: ألم أرى لحما آنفا أدخل عليكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذاك من الشاة التي أرسلت بها إلى زينب من الصدقة، وأنت لا تأكل الصدقة، فلم نحب أن نمسك ما لا تأكل منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أدركته لأكلت منه. فلما كان ما تصدق به على بريرة جائزا للنبي صلى الله عليه وسلم أكله، لأنه إنما ملكه بالهدية، جاز أيضا للهاشمي أن يجتعل من الصدقة، لأنه إنما يملك بعمله لا بالصدقة. فهذا هو النظر، وهو أصح مما ذهب إليه أبو يوسف رحمه الله في ذلك. باب ذي المرة السوي الفقير، هل يحل له الصدقة أم لا؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحجاج بن الملهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت ريحان بن يزيد وكان عربيا صدوقا قال: قال عبد الله بن عمرو: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وابن قال حدثنا شعبة عن سعد عن رجل من بني عامر عن عبد الله بن عمرو يقول ذلك. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة وحدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحجاج بن الملهالي قال حدثنا عكرمة بن عمار اليمامي عن سماك أبي زميل عن رجل من بني هلال أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فذكر مثله. حدثنا علي بن معبد قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو داود عن ابي بكر بن عياش عن ابي حسين عن سالم بن ابي الجعد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا فهد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو بكر بن عياش فذكر باسناده مثله. قال ابو جعفر: فذهب قوم الى ان الصدقه لا
حصيد
حسين ده في اللي قبل دوت عن حسين عن ابي حسين عن سالم. قال حدثنا أفاد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو بكر بن عياش فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي، وجعلوه فيها كالغني، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: كل فقير من قوي وزمين فالصدقة له حلال. وذهبوا في تأويل هذه الآثار المتقدمة إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، أي أنها لا تحل له كما تحل للفقير الزمين الذي لا يقدر على غيرها، فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جميع الجهات منه إليها، فليس مثله ذو المرة السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له، لأن الزمن الفقير يحل له من قبل الزمانة ومن فتح له الكسر الزمانة ومن قبل عدم قدرته على غيرها. وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر خاصة، وإن كان جميعا قد يحل لهما أخذها، فإن الأفضل لذي المرة السوي تركها والأكل من الاكتساب بعمله. وقد يغلظ الشيء من هذا فيقال: لا يحل أو لا يكون كذا، على أنه غير متكامل الأسباب التي بها يحل ذلك المعنى، وإن كان ذلك المعنى قد يحل بما دون تكامل تلك الأسباب من ذلك. ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين بالطواف ولا بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن له فيتصدق عليه. فلم يكن المسكين الذي يسأل الذي يسأل خارجا من أسباب المسكنة وأحكامها، حتى لا يحل له أخذ الصدقة، حتى لا يجزئ من أعطاه، وحتى لا يجزئ من أعطاه منها شيئا مما أعطاه من ذلك، ولكن ذلك على أنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة. فكذلك قوله: لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، أي أنها لا تحل له من جميع الأسباب التي بها تحل الصدقة، وإن كان قد تحل له ببعض تلك الأسباب. واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضا بما حدثنا أبو أمية قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخياري قال: حدثني رجلان من قومي أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم الصدقة، فسأله منها فرفع البصر وخفضه فرأهما جلدين فقويين، فقال إن شئتما فعلت، ولا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن هشام بن عروة فذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا أحمد بن سلمة وهمام عن هشام فذكر بإسناده مثله. قال فقد قال لهما لا حق فيها لقوي مكتسب، فدل ذلك على أن القوي المكتسب لا حظ له في الصدقة، ولا تجزئ من أعطاه منها شيئا. فالحجة للآخرين عليهم في ذلك أن قوله إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغني، أي إن غناكما يخفى علي، فإن كنتما غنيين فلا حق لكما فيها، وإن شئتما فعلت لأني لم أعلم بغناكما فمباح لي إعطاؤكما وحرام عليكما أخذ ما أعطيتكما إن كنتما تعلمان من حقيقة أموركما في الغناء، خلاف ما أرى ظاهركما الذي استدللت به على فقركما. فهذا معنى قوله إن شئتما فعلت ولا حق فيها لغني، وأما قوله ولا لقوي مكتسب فذلك على أنه لا حق للقوي المكتسب من جميع الجهات التي يجب الحق فيها، فعاد معنى ذلك إلى معنى ما ذكرنا من قوله ولا لذي مرة قوي. وقد يقال فلان عالم حقا وإذا تكاملت فيه الأسباب التي بها يكون الرجل عالما، ولا يقال هو عالم حقا إذا كان دون ذلك، وإن كان عالما فكذلك لا يقال فقير حقا إلا لمن تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها فقير فقيرا، وإن كان فقيرا لذا قال لهما ولا حق فيها لقوي مكتسب، أي ولا حق له فيها حتى يكون به من أهلها حقا وهو قوي مكتسب. ولولا أنه يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم إعطاه للقوي المكتسب إذا كان فقيرا لما قال لهما إن شئتما فعلت، وهذا أولى ما حملت عليه هذه الآثار، لأنها إن حملت على ما حملها عليه أهل المقالة الأولى تضادت سواها مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشر بن عمر الصهراني قال حدثنا شعبة عن أبي حمزة عن هلال بن حسين قال نزلت دار أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بالمدينة فضمني وإياه المجلس، فقال أصبح ذات يوم وقد عصبوا على بطني فقال أصبح ذات يوم وقد عصبوا على بطني حجرا من الجوع، فقالت له امرأته أو أمه لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه، وأتاه فلان فسأله فأعطاه، فقلت لا والله حتى أطلب فطلبت فلم أجد شيئا فاستبقت إليه وهو يخطب وهو يقول من استغنى أغناه الله ومن استعف أعفه الله، ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه، ومن استعفى عنا واستغنى أحب إلينا ممن سألنا. قال فرجعت ما سألت أحدا بعد، فما زال الله يرزقنا حتى ما أعلم بيتا في المدينة أكبر سؤالا من منا يسألون. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن هلال بن مرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أعوزنا مرة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من استعفى عفاه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا أعطينا، قال قلت فلا أستعف فيعفني الله، ولا أستغني فيغنيني الله. قال فوالله ما كان إلا أيام حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم زبيبا فأرسل إلينا منه، ثم قسم شعيرا فأرسل إلينا منه، ثم سألت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا محمد بن ملهالي قال حدثنا يزيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن هلال بن حسين أخي بني مرة بن عباد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابن أبي داود هذا هو الصحيح، قال أبو جعفر فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سألنا أعطيناه، ويخاطب بذلك أصحابه أكثرهم صحيح لا زمانة به إلا أنه فقير فلم يمنعهم منها لصحتهم، فقد دل ذلك على ما ذكرنا، وفضل من استعفى ولم يسأل على من سأل فلم يسأل أبو سعيد لذلك، ولو سأله لأعطاه إذ قد كان بذل ذلك له ولأمثاله من أصحابه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه ما يدل على ما ذكرنا. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصرائي يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي، فقلت: يا رسول الله، أعطني من صدقاتهم. ففعل وكتب لي بذلك كتابا، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، أعطني من الصدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو من السماء، فجزأها 8 أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك منها. قال أبو جعفر: فهذا الصدائي قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، ومحال أن يكون أمره وبه زمانة. ثم قال: سأله من الصدقة قومه وهي زكاتهم، فأعطاه منها ولم يمنعه منه لصحة بدنه. ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت من الأجزاء الذين جزأ الله عز وجل الصدقة فيهم أعطيتك منها. فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حكم الصدقات إلى ما ردها الله عز وجل إليه بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فكل من وقع عليه اسم صنف من تلك الأصناف هو من أهل الصدقة الذين جعلها الله عز وجل لهم في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، زمنا كان أو صحيحا. فكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول من قوله: لا تحل الصدقة لذي مرة سوي، ما حملناها عليه لئلا يخرج معناها من الآية المحكمة التي ذكرنا، ولا من هذه الأحاديث الأخرى التي روينا، ويكون معنى ذلك كله معنى واحدا يصدق بعضه بعضا. ثم قد روى قبيصة بن المخارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك أيضا. حدثنا يوسف قال حدثنا سفيان عن هارون بن ذئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق أنه تحمل بحمالة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فيها، فقال: نخرجها عنك من إبل الصدقة أو نعم الصدقة يا قبيصة، لأن المسألة حرمت إلا في 3: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة حتى تكلم 3 من ذوي الحجة من قومه أن من حلت حل أن حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هارون بن رئاب فذكر بإسناده مثله. وزاد: رجل تحمل بحمالة عن قومه أراد بها الإصلاح، فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لذي الحاجة أن يسأل لحاجته حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها الذي تصدق بها عليه سد فقر، وإنما تحرم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر ونحوه، ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة بن مخارق الذي ذكرنا، فهو عليه سحت. وقد روى سمرة أيضا مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة أنه قال: سمعت سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: السائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه. السائل ولا السؤال؟ عندي السائل. فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل في أمر. السائل
المسائل
المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو يسأل في أمر لا يجد منه هدى. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة وذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وقال أبو جعفر: فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لا بد من المسألة فيه، فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة. وزاد هذا الحديث عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لا بد منها، ففي ذلك إباحة المسألة بالحاجة خاصة لا بالزمانة. وقد روي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا انصاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان المساله لا تصلح الا لثلاث: بغرم موجع، او دم مفظع، او فقر مدقع. قال ابو جعفر: فكل هذه الامور مما لا بد منه. فقد دخل ذلك ايضا في معنى حديث سمره، وقد روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا ما قد حدثنا فهد هو ابن سليمان، قال حدثنا الحسن بن الربيع، قال حدثنا ابو اسحاق عن سفيان عن عمران البارقي عن عطيه ابن سعد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني إلا أن يكون في سبيل الله، أو ابن السبيل، أن أو يكون له جار فيتصدق عليه فيهدي له أو يدعوه. حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو ابن السبيل، فقد جمع ذلك الصحيح وغير الصحيح. فدل ذلك أيضا على أن الصدقة إنما تحل بالفقر كانت معه الزمانة أو لم تكن. لقد روي عن وهب بن خنبش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا أبو مية قال حدثنا المعلم بن منصور قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني مجالد عن الشعبي عن وهب أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسأله رداءه فأعطاه إياه فذهب به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا من مدقع أو غرم مفظع، ومن سأل الناس ليثري به له فإنه خموش في وجهه ورضف يأكله من جهنم، إن قليلا فقليل، وإن كثيرا فكثير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث أن المسألة تحل بالفقر والغرم، فذلك دليل على أنها تحل بهذين المعنيين خاصة، ولا يختلف في ذلك حال الزمن ولا غيره. لقد حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مخول بن إبراهيم قال حدثنا قال حدثنا مخول بن ابراهيم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن حبشي بن جنادة ان قال: سمعت رسول الله عامل ايه بالسلسين؟ وعندنا كده عندنا طلع لاخواله يعني مخول عن حبشي بن جنادة انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سال من غير فقر، طب الحمد لله، من سأل من غير فقر فإنما يأكل الجمر. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل فذكر بإسناده مثله. فهذا حبشي قد حكى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوافق ما حكى من ذلك ما حكاه الآخرون من أن المسألة إنما تحل بالفقر، وقد جاءت الآثار أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك متواترة. حدثنا الحسين بن رسول قال حدثنا الفريابي حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال جميعا عن سفيان عن حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت شينا أو كدوحا أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما غناه؟ قال: 50 درهما وحسابها من الذهب. حدثنا أحمد بن خالد البغدادي قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان، فذكر بإسناده مثله، غير أنه قال: كدوحا في وجهه، ولم يشك وزاد. فقيل لسفيان: لو كانت من غير حكيم؟ فقال: حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد مثله. حدثنا أبو بشر الرقي قال حدثنا أيوب قال حدثنا أيوب بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال حدثنا ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي قال حدثني سهل بن الحنظلية أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس عن ظهر غنى فإنما يستكثر من جمر جهنم. قلت: يا رسول الله، وما ظهر غنى؟ قال: أن يعلم أن عند الله ما يغديهم قال أن يعلم أن ما أن عند أهله ما يغديهم أو ما يعشيهم. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا يزيد بن زريع قال عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن ثوبان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل له ما يغنيه جاءت شينا في وجهه يوم القيامة. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل له قيمة أوقية فقد ألحف. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما هو جمر فليستقل منها أو ليستكثر. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبي قال أن مالك حدث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال: نزلت وأهلي ببقيع الغرقدي بقيع الغرقدي. فقال لي أهلي اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله، وجعلوا يذكرون حاجة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أجل ما أعطيك. فولى الرجل وهو مغضب وهو يقول لعمري إنك لتفضل من شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغضب على ألا أجد ما أعطيه من سأل منكم وعنده وقية أو عدلها، فقد سأل سألها فقد سألها إلحافا. قال الأسدي فقلت للقحة للقحة لنا
لا
عنده
لقحة
رجل
لنا، لا لقحة
للقحة لنا خير من أوقية. قال والأوقية 40 درهما. قال فرجعت ولم أسأله، فقدم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب وزبد، فقسم لنا منه حتى أغنانا الله. حدثنا أبو بكر قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي ثلاث، فيد الله العليا ويد المعطي التي تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة. فاستعفف ما استطعت ولا تعجز عن نفسك ولا تلام على كفاف، وإذا أتاك الله خيرا فليرى عليك. قال أبو جعفر كانت المسألة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأثر كلها هي للفقر لا غيره، وكان تصحيح معاني هذه الآثار عندنا يوجب أن من قصد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تحل الصدقة لذي مرة سوي هو غير من استثناه من ذلك في حديث وهب بن خنبش بقوله إلا من فقر مضقع أو غرم مفضع، وأنه الذي يريد بالمسألة أن يكثر ماله ويستغني من مال الصدقة حتى تصح هذه الآثار وتتفق معانيها ولا تتضاد. وهذا المعنى الذي حملنا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى. فإن سأل سائل عن معنى حديث عمر المروي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو من هذا، وهو ما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا السوي بن يزيد أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر ما لم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقال نعم. فقال عمر فما تريد إلى ذلك؟ قلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا أتجه وأريد أن يكون عمالتي صدقة على المسلمين. فقال عمر فلا تفعل، فإني قد كنت برنامج الأذان
طيب.
بس معلش يا سيدي،
ها
برنامج الأذان قطع عليك. فقال عمر لا تفعل، فإني قد كنت أردت الذي أردت، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه من هو أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه فلا تتبعه نفسك. قال في هذا الحديث تحريم المسألة أيضا. قيل له ليس هذا على أموال الصدقات، إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس، فيقسم على أغنيائهم وفقرائهم، كما فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دون الدواوين، ففرض الأغنياء من أموال الفقراء، فكانت تلك الأموال يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله أعطه من هو أفقر إليه مني، أي إني لم أعطك ذلك لأنك فقير، إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر. ثم قال له خذه فتموله، فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات، لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا، كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة. ثم قال فما جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه أنت غير مشرف أن تأخذه بغير إشراف، والإشراف أن تريد به ما قد نهيت عنه. وقد يحتمل قوله ولا مشرف أي ولا تأخذ من أموال الناس أكثر مما يجب لك فيها، فيكون ذلك شرفا فيها، ولا سائل أي ولا سائل منها ما لا يجب لك. فهذا رجل هذا الذي عنده
فيكون ذلك شرفا فيها،
فيكون ذلك صرف
صرفا.
إذا مش عندي بس بتقول يعني. فيكون ذلك صرفا فيها ولا سائل، أي ولا سائل منها ولا يجب لك. فهذا وجه هذا الباب عندنا، والله أعلم. فأما ما جاء في أموال الصداقات فقد أتينا بمعاني ذلك فيما تقدم ذكره من هذا الباب. انتهى.
حسبكم، بارك الله فيكم.